يقول السائل: إذا اتصل لي أحد وأنا في خطبة الجمعة، فهل إذا أقفلت الجوال يكتب لي أجر الجمعة، علما بأن الجوال مزعج، فهل أغلقه أم أتركه؟
لزاما تغلقه، لزاما تغلقه ولا تزعج الناس وتأثم، تشوش عليهم، تشغلهم عن سماع الذكر وتأثم وتغلقه، وليس لك من جمعتك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، جاءت زيادة، ومن لغى فلا جمعة له. صحيح، فتخرجه من جيبك وتغلقه، معنى أن هذا مثل مس الحصى، وهذا يفيدك على أنك تحتاج أنت ومن كان مثل هذا أن يؤدب جواله. الجوال إن لم تؤدبه أزعجك، مزعج، لكن أدبه. إذا دخلت المسجد أدبه بالصمت باستمرار، إلا في حالة أنت تريد أن تتواصل أو تنتظر من يتصل أو نحو ذلك، وإلا فدعه صامتا يا أخي. الصمت إذا كان في الإنسان، في الرجال، في الشخص، في العباد، في المسلمين، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيرا وليصمت، فهذا إذا تركته ما أدري إلا ويعطيك موسيقى، ما أدري إلا ويعطيك مثلا بعض الأصوات المزعجة، ما أدري إلا وينزلون بغير ما تدري أنت، ينزلونها في جوالك، والناس في خطبة، والناس في مثل هذا الدرس، ويقلقك، وربما أساء بك الظن أنك عندك بعض الأغاني في جوالك وما عندك نباهة في التمسك وغير ذلك. أدب جوالك بارك الله فيك، أدبه، ما هو فقط في وقت الخطبة، وقت الدرس، وقت الصلاة، في سائر الأوقات يبقى على هذا الحال، إلا في حالة أنت تنتظر اتصالا، افتح ما تريد تنتظره، أو تتصل، اتصل واغلق، صمته، هذا تسلم شره، تسلم أذيته. أنا أسمع بعض الأوقات في الصلاة بعض الجوال وصاحب يفتش هكذا، ولا ترى تلاحظ مثلا إذا صاح الجوال يشغل به حتى يتشوش هو، ويشغل عن خشوعه، ويشغل عن صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة ألهته عن صلاته، فلما فرغ من صلاته خلعها وأمر بها أن تعاد إلى بائع البز الذي أهداها له أبي الجهم، وتطيبا لنفسه بدل ما يقول خذ هذه ما أريدها قال أتوني بإنبجانية، يعني بدل هذه ما هي حلة، ما هي خميصة، أتوني بإنبجانية، أي دون هذه وما فيها أعلام، تطيبا لنفسه لأنه لا يقول رد هديتي. وهكذا الذي يشغلك حاول أنك في حال صلاتك تتجافى عن المشغلات، حتى ولو غائط أو بول تقضي حاجتك ثم تدخل في الصلاة حتى لا تشغل عن صلاتك، وتعرف أدلة الحرص على الخشوع في الصلاة وعلى سلامتها وعلى صحتها وعلى كثرة الأجور فيها، وهذا مشغل أنا أعتبرها غفلة ممن يتكرر جواله مرة بعد مرة وهو يصيح في الصلاة، قل هذا ما عنده نباهة، عنده غفلة، ما عنده نباهة أنه يعني قد المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، مرة أزعجه وشغله في صلاته، وهكذا تجده يدخل يده هنا ويدخل يده هنا يبغى يتخلص، ومرة ثانية مثلها وثالثة مثلها، يكفي مرة واحدة إذا حصل لك خطأ، مرة واحدة هذا، بعد ذلك سائر المرات وأنت تغلقه، صمته، غلقه ولا صمته، ولا عليك منه ضرر.
يقول السائل: في البلاد إذا قبروا الميت يقرؤون القرآن بعد الدفن، فما حكم ذلك؟
ما عليه دليل، محدث هذا الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه إبراهيم هو صغير، ماتت زوجته أم المؤمنين خديجة، خديجة أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا إلا إبراهيم من أمته سريته القبطية المصرية. وهكذا أيضا قتل من أصحابه أعداد يوم أحد منهم عمه حمزة وغير ذلك، علمنا أنه قرأ الفاتحة وأكثر على نيتهم، ولا صار على هذا أصحابه أنهم يقرؤون لأمواتهم القرآن، لا إهداء ثواب القرآن ولا قراءة يعني ختمة لنية الميت ولا شيء من ذلك، هذا الفعل محدث وجب اجتنابه. ويدعى للميت بعد دفنه، فقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه لما فرغ من دفن الجنازة قال استغفروا له واسألوا له التثبيت، النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، إنه الآن يسأل، يعني إذا وضع في القبر ودفن يسأل استغفروا له، ذا ينفعه الاستغفار في ذلك الوقت، اللهم اغفر له. نعم. وهكذا ينفعه، ينفع الميت الدعاء له لسائر الأوقات كما جاءت به الأدلة، أما هذا الكيفية هذا ذكرات القرآن ما عليها دليل.
يقول السائل لدي دجاج وفي بعض الأوقات أفتح عليهن الباب ويخرجن وتأتي الكلاب ويردن أن يأكلنها، هل يجوز لي أن أقتل تلك الكلاب؟
الكلب العقور للمواشي للدجاج للمؤذي يقتل، يقتل الكلب العقور يقتل في الحل والحرام كما جاء في الحديث، خمس يقتلن في الحل والحرام ذكر منها الكلب العقور. وأما غير العقور، العقور يقتل باتفاق، وأما غير العقور فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل منها الأسود البهيم، ونهى عن قتل بقيتها، إن الكلاب أمة وما كنت أمرتكم بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم، ويحمل هذا الأسود البهيم على المؤذي، وإلا فتترك لأنها أمة من الأمم، إلا إذا حصل منها أذى أو حصل منها يعني أكل المواشي أو الطيور أو الدجاج أو ما إلى ذلك فيقتل، يقتل ما حصل منه أذى يجوز قتله.
يقول السائل نرجو أن تبينوا لنا حكم هذا الفعل، وهو أن بعض الناس يعبئ سيارته من البترول الذي يباع في المحطات الحكومية بسعر 3500 ريال ثم يفرقها في دبب فيبيعها في السوق السوداء بنحو 17,000، مع العلم أنه لا يسمح بالتعبئة من المحطة الحكومية إلا دبتين في كل 5 أيام، ولكن كثيرا من الناس يخالفون ذلك، فما حكم فعلهم؟
حكم فعلهم أنه لو التزم بما قد ضبط من قبلهم أو لا له. أما من حيث تحريم بيعه لما تملكه وقد أعطوه إياه بماله فصار ملكا له، إن شاء أبقاه في سيارته إن شاء باعه، فالمالك يتصرف فيما قد ملكه وتصرف المالك يروح شيء في ملكه. وأما من حيث النصيحة فننصحه أنه إذا قد التزم لهم وأنه صار عندهم النظام هكذا أنه يأخذ فقط لسيارته ولا يزاحم الناس ولا يشغل الناس، ربما يسبب ذلك للناس، نعم، وهو أيضا يشغله يضيع أوقاته بين كل 5 أيام يحتاج يذهب يعبئ السيارة ويفرغ، فسيجد أتعابا يعني مجهودها وكلفتها أكثر من المبلغ الذي يتحصله من الدبتين، وإنما هو السخم كما يقال. نعم.
يقول السائل إلى أين يدخل الأطفال الذين آبائهم مشرك كفار الذين لم يميزوا؟
أبناء المسلمين بلا خلاف أنهم في الجنة، أطفال المسلمين، أطفال المشركين الراجح أنهم في الجنة، حكمهم في الآخرة أنهم في الجنة، حكمهم في الدنيا هم من آبائهم ويتأخذون أحكام آبائهم، يقبرون مع آبائهم، يلحقون بآبائهم، هم منهم. أما في الآخرة ففي الجنة. نعم، هذا الصواب لحديث سمرة في قصة دوحة إبراهيم في البخاري.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أتمنى أن يتأخر شخص عن مكانه في الصف الأول من أجل أن أصلي مكانه؟
يعني تتمنى أن يتأخر لك وأن يسمح لك، ممكن، النفس تطمع للخير، استبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أم تتمنى أن يحصل له ما يعيقه؟ لا، يحصل له ما يعيقه أو ما يضره أو يمرضه أو يؤخره أو شيء من ذلك عن الخير، لا. لكن تمنى أنه مثلا يتيسر لك الدخول في الصف الأول أو السماح بجانبه إن أمكن ذلك بدون زحمة. ترون بعضهم يأتي متأخر يزاحم الصفوف الأول حتى يذهب عنهم الخشوع، من سبق إلى مباح هو أحق به، فلا يحصل المزاحمة التي تذهب الخشوع. فتمني الخير أجر عظيم، إنما الأعمال بالنيات. ورجل يقول: لو أن لي كذا وكذا لعملت كذا وكذا، فهما في الأجر سواء. حديث أبي كبشة: أعل وله الشواهد تعضده. تمني الخير معلوف، معروف أدلته. أما أن تتمنى أنه يعني يحصل له كذا ولا تعب وأكون مكانه، مثل قصة أصحاب يوسف، ليوسف وأخوه أخوته أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، ودبروا لهم تلك المكائد من أجل أن يحلوا مكانه. ما أفلحوا بذلك كله، وحصلت العاقبة للتقوى وندموا على ما فعلوا وتابوا بعد ذلك. أما أنهم يعني ما في بداية الأمر فحصلت منهم عجائب في العقوق، وعجائب في الكذب، وعجائب في قصد القتل، وعجائب في بيع الحر، وعجائب في يعني ماذا، يعني أشياء كثيرة تدل أنهم ليسوا بأنبياء يقينا، كما أبان ذلك شيخ الإسلام ثم السيوطي تبعها لذلك، وأن تلك لا تصدر من نبي، بل واحدة منها يعني يعصم النبي عنها فضلا عن عشرة عن أعدادها. نعم، ما تمني زوال النعمة على المنعم عليه حسد، كبيرة من كبائر الذنوب. وابتغاء الأجر وابتغاء لحوق الصالحين ومنافسة الصالحين في الأعمال الصالحة، هذا التنافس أمر طيب، يعني يحمل على المحبة للخير والصالح دون تمني زوال النعمة عليهم، ما يسمى الغبطة. وهذا هو الفارق بين الحسد والغبطة، أن صاحب الحسد يتمنى زوال النعمة وأنه ما يصل إلى مقصوده، وأنه حاسد، أعوذ بالله، فعل الشيطان، فعل ابن آدم الأول قتل أخاه من أجل هذا، فعل اليهود، فعل المشركين الذين تركوا الخير، والآخر منافس في الخير، محب لأهله، مسابق فيه، يغبط أهل الخير غبطة تحمله على حبهم في الله. وما يصدر الحب في الله إلا أنه مغبوط على هذا العبادة وهذا الصلاح وهذا العلم، هكذا. نعم.
يقول السائل: أنا طالب للعلم والحمد لله، حبب إلي الصيام ولا أحب أن أترك الصيام، ولكن مع ذلك يحصل لي بعض الضعف في الطلب إذا صمت، نرجو منكم النصيحة.
الصيام النافلة فيه فضل عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم جنة، كجنة أحدكم من النار كجنة أحدكم للقتال، صوم جنة، وهو يهذب النفوس. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا، يوم واحد. وذكر الله فضيلة السائم الصائم في كتابه، وقال: أعد الله لهم الصائمين والصائمات، إلى آخر الآية قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصوم فيه فضيلة عظيمة، لكن إذا تعارض صوم النافلة وطلب العلم، حيث إذا صمت فترت ضعفت، تطرح الفراش، ما تصدق حتى تغرب الشمس للضعف وسوء العناية وعدم التغذية وما كان من ذلك، قدم طلب العلم، فإن فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع خير دينكم الورع، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فضل العلم خير من فضل العبادة، ونوافل العلم خير من نوافل العبادة. العبادة نفعها مقصور على صاحبه على ما فيها من الخير، العلم نفعه لصاحبه ولغيره، فهو نفع متعدي إلى الأمة. احتياج الناس إلى العالم أكثر من احتياجهم إلى 1000 عابد، العالم الواحد أكثر من احتياجهم إلى 1000 عابد على ما في العباد من الخير. الشيطان أسهل ما يكون عليه إغواء العباد، ولا يحصل مقصوده عند العلماء، لا يحصل كما يريد عند العلماء. فإذن على هذا بارك الله فيك، غلب جاهنا بالعلم إذا تعارض هذا ولم تستطع. إن كنت تصوم تأخذ سحورا وبركة، أو البركة الذي هو السحور سحور، ويأتي عليك تمر على طلبك للعلم وعلى دروسك وعلى كذا، وأنت على نشيط، فصم صم هنيئا لك، واستغل شبابك وقوتك قبل الضعف في مثل هذه العبادة، في صوم غيره. وإن كنت تضعف في ذلك لكون عندك بعض الأتعاب أو شيء من ذلك، فهذا هو النصح الذي سمعته، وبارك الله في الجميع.